الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المحقق الطوسي والفاضل الشارح في صفحة 161، والفاضل الشارح فهم من الكلية معنى الكل، فأورد الفرق بين الكل والكلي. إذا تلاحظون فيما تقدم في عبارة المصنف لما قال اعلم إن إذا قلنا كل جيم، الكلية التي بيناها أن كل جيم، فلسنا نعني به أن كلية جيم إلى آخر العبارة، على ما بينها المحقق الطوسي كان المطلب منسابا مع عبارة المصنف من أنه ذكر حكمين سلبيين متعلقين بما نسميه بالكلي، وأي كلي هذا؟ هو الكل المنطقي والكل العقلي، فليس هما مقصودان من ماذا؟ من قولنا كل جيم باء، يعني في القضية الموجبة الكلية. وكذلك ليس الكل الطبيعي على ما بينا، وإن كان لم يصرح به المصنف لدواعي ذكرها المحقق الطوسي وبيناها في الدرس السابق، إلا أن هذه الكلية التي فهمها الفاضل الشارح هي على غير هذا البيان، بل فهم كلية بمعنى آخر، يعني الكل المقابل للكلي، وأخذ ببيان المراد من الكل الذي هو مقابل للكلي، وبالتالي بعد يتلوه أنه كيف يفسر كل واحد، أيضا أخذ أن يبين الفرق ما بين كل واحد وأنه كل واحد وكل من واحد، وبين الفرق بينهما بنحو نتعرف عليه في العبارة، المطلب لا يستحق الوقوف عليه قبل العبارة. والفاضل الشارح فهم من الكلية معنى الكل، فأين حرف البحث؟ إلى معنى الكل المقابل للكلي. فأورد الفرق، إذا تلاحظون في عبارة المصنف أنه ما ذكر من الكل الكل المنطقي أو الكل العقلي، ما جعل هذه المصطلحات، وإنما الذي جعلها هو المحقق الطوسي، فكانت حمالة ذو وجوه، ولكن على المتمرس في الصناعة لا يقع في مثل هذا الاشتباه، إذ فهم الموضوع ليس متعلقا بالكل المقابل للجزء، وإنما متعلق بالكل المقابل للجزء. فأورد الفرق بين الكل والكلي بما قيل من أن الكل اللي هو الفرق المشهور، وقدمناه سابقا على ما أتذكر في بعض الدروس الماضية، بما قيل من أن الكل متقوم بالأجزاء غير محمول عليها، وهذا بخلافه الكل متقوم بالأجزاء، لا غير متقوم، له مفهومه الخاص المستقل. نعم هو ينطبق على الأجزاء، أو إذا بالتعبير الدقيق ينطبق على الجزئيات، ولكن الجزئيات غير مقومة له، بل هو متقوم بنفسه، المفهوم الكلي متقوم بنفسه، وبعد تقومه بنفسه يصدق على الجزئيات، فالجزئيات لا مدخلية لها في صناعة الكلي. أما الكل
هو مقوم لها،
قد يكون هو مقوم لها، وعلى خلافه في الكل، فإن الكل لا يتقوم إلا بوجود الأجزاء وبتقدم الأجزاء عليه، بحيث تكون هي الواجدة لهويته، هي الواجدة لماهيته، غير محمول عليها، وواضح بأن الكل لا يحمل على الجزء، فلا يقال للجزء أنه الكل، فلا يقال للجزء الواحد من أجزاء الكل أنه هو الكل، وإلا للزم اجتماع النقيضين، يكون الشيء كل وجزء غير محمول عليه، وهذا بخلاف الكل والجزء، فإن الكل يحمل على الجزئيات، والكل مقوم للجزئيات محمول عليها، وأن الأجزاء محصورة، هذا فرق ثاني. الفرق الأول الأجزاء بالنسبة إلى الكل مقومة له، والكل لا يحمل عليها، بخلافه في الكل فإن الجزئيات غير مقومة للكل والكل يحمل عليها، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني وأن الأجزاء محصورة، لأن الكل محصور الوجود، فبالنتيجة أجزاؤه محصورة الوجود، هذا بالفعل، نعم بالقوة أنه على نحو لا يقفي، وأن الأجزاء محصورة والجزئيات بخلافها، الجزئيات محصورة أو غير محصورة؟
غير محصورة،
ها؟ يمكن فرض ولو بالفرض، يمكن الفرض إلى ما لا نهاية، والجزئيات بخلافها، وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه، والتعرض إليه ها هنا لا يفيد في البحث، فلذلك لا نتعرض له. وأورد أيضا الفرق بين الكل وكل واحد، يعني ما الفرق بين الكل عندما نقول الكل وكل واحد؟ هذا وين يريد أن أنه كالطريقة التي بين فيها المحقق الطوسي. طبعا المحقق الفخر الرازي متقدم عن المحقق الطوسي، ولكن طبيعة لأنه لما بنى على أن المراد من الكلية هي الكل، بعد لابد أن يبين بهذه الطريقة التي بين بها المحقق الطوسي، ولكن المحقق الطوسي فيما يتعلق بالكلية وأنحاء الكلية وكيفية التعبير عن الكلي. هنا نفس الشيء، أنه عندنا لما بنى على الكل فلابد أن يبين الفرق ما بين تعبيرين، تعبير الكل وكل واحد، ما الفرق بينهما؟ عندما نقول الكل كذا وكل واحد، ما الفرق؟ علما أن كل منهما يبدأ بكل، وهذا كما كان في الكلية، خل كلية الطبيعية التي تقال على الأفراد، والكلية المنطقية، والكلية العقلية اللي هي الطبيعة الذي ملحوظ فيه، هو تقريبا نفس معنى من الموضوع الذي لوحظ فيه الأفراد التي يقال عليها ذلك الكلي. فحاول المحقق الطوسي أن يوجد الفرق. هنا نفس الشيء، عندما بنى على الكل توجد تعبيرات تشابه الكل وهي كل واحد، فما الفرق بينهما؟ بين الكل وكل واحد بأن كل واحد من العشرة ليس بعشرة، وهذا صحيح أو ليس بصحيح؟ كل واحد من العشرة ليس بعشرة، صحيح، والكل عشرة. فيعني يقول لك كل واحد هو النظر إلى من؟ إلى الأجزاء، بينما الكل مو النظر إلى الأجزاء، وإنما النظر إلى الكل برمته مع أجزائه، مجموع الأجزاء، أما هناك النظر إلى الأجزاء فقط. طبعا هذا المثال خطأ من الفاضل الشارح، لذلك يعني لما أشرح الآن ما يريد المفروض أنتم تعترضون، هذا غير منطبق على المثال، لأن مثاله خطأ، ولكن مقصوده بالنتيجة هو هذا، أن تعبير الكل هو تعبير عن المجموع، بينما عندما نقول كل واحد هو تعبير عن الأجزاء. هذا كما كان في الطبيعي، إذا ألحظ الطبيعي هو تعبير عن الطبيعة، ولكن باللحاظ الثاني الكثرة التي يقال عليها الطبيعي، هذا النظر إن من يصبح للأفراد. هنا تقريبا نفس الشيء، عندما أقول كل الإنسان، ولو ما تأتي عن الإنسان، كل الغرفة طابوق، غير عندما أقول كل واحد من الغرفة، واضح؟ غير ما أقول ذاك حكم على الكل وهذا حكم على الأجزاء، واضح الفكرة؟ لكن مثاله فيه مغالطة أو فيه اشتباه لم يلتفت إليه هو الفاضل الشارح، ولا هو أكبر من هذا الاشتباه، ولكن لم يلتفت إليه، هو مراد أن يبين هذا، أن يبين هذا أن الحكم على الكل هو غير الحكم على كل واحد واحد على الأجزاء. ولفظة بدأ المحقق الطوسي في بيان الاشتباه الذي وقع في مثال المصنف، ولا ما رام إليه صحيح وإن كان غير مرتبط بالمطلب، ولكن على المبنى الذي ذهب إليه أو على الفهم الذي أنه فهمه من عبارة المصنف. ولفظة من في المثال يفيد التبعيض، عندما نقول بأن كل واحد من العشرة ليس بعشرة، هذا ماذا تفيد من هنا؟ تفيد التبعيض، وواضح المعنى فيها، بأن كل واحد من العشرة، يعني كل واحد بعض العشرة ليس بعشرة، معنى من للتبعيض وارد في اللغة، عنده علم من الكتاب، يعني عنده علم بعض الكتاب هكذا. وفي قولنا اللي هو يريد أن يبينه، في قولنا كل واحد من جيم يفيد التبيين ولا نريد فيه التبعيض، وإلا من الواضح أن حكم البعض غير حكم الكل، ولكن كيف نبين هذا؟ هو هذا المطلوب، واضح؟ نبينه من خلال تركيب كل واحد من، يعني من نريد بها التبيينية ولا نريد بها التبعيضية، يفيد التبيين. فإذا كان فرض الفرق بينهما هو هكذا، الفرق الذي نعبر عنه بالتبيين لا الفرق الذي نعبر عنه بالتبعيض، فما ذكره من مثال ليس بمثال لما رام إليه.
يا هو ما ذكر من مثال
الفاضل الشارح، احنا كلامنا الآن كله مع الفاضل الشارح، وإن كان هو أصل مطلب زائد، ولكن بعد المحقق الطوسي ذكر العبارة فلا بد من بيانها. فهو يفترض عليه أن يبين الفرق ما بين ماذا وماذا، ما بين هذا التركيب كل واحد من الذي يفيد التبيين، لأن من هنا تريد تفيد تبيين، تبيين لمن؟ للكل، واضح؟ ولا يريد أن يبين الفرق من التي تفيد التبعيض، لأن واضح أن حكم البعض غير حكم الكل وقد قدمه. ولكن المثال الذي أورده من فيه تفيد التبيين أم تفيد التبعيض؟
تبعيض.
تفيد التبعيض، لأنه ليس فيها بيان بعدها، بل بيان ليس فيها بيان، وإنما فيها أبعاد. الواحد واحد هو أبعاد العشرة وليس بيان للعشرة، إذ لا يرتبط ببيان العشرة بشيء يفيد التبيين. فهذا المثال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم اللي هي من مرة تفيد التبيين ومرة تفيد التبعيض، ولكنه لما كان أصل المورد فيه من التبيينية اشتبه فأتى بمن التبعيضية، والاشتراك بينهما اشتراك بالاسم، وإلا كل واحدة منها لها معناها المختص بها.
بس هو المصنف ما ذكر من؟
ما ذكر، هو الفاضل لذلك قلت هذا مطلب زائد. لا لا لا، من هذا المطلب زائد. كيف هو لما بين الكل، وهذا قدمتها المقدمة، بين أن المراد من الكلية هو بمعنى الكل. الكل أحيانا يشتبه مع من؟ مع تعبير كل واحد من، يشتبه مع الكل، ولكن متى ما كانت من بيانية مو تبعيضية، وإلا لو كانت تبعيضية لا يشتبه الحكم ولا يشتبه التعبير. فالشارح بيّن مطالبا فرعية مبتنية على فهمه، وإلا غير مرتبطة بمطلب المصنف أصلا. واضح الفكرة؟ فهذا المثال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم، والمثال الصحيح على فهمه طبعا، وإلا احنا لا نحتاج إلى هكذا أمثلة. والمثال الصحيح أن يقال مثلا كل واحد من الناس شخص. لاحظ هاي من بعد ماذا تكون؟
بيان.
بيانية، أنه مو تبعيضية. كل واحد من، أبين معنى من الناس، واضح؟ فتكون بيانية. من الناس شخص واحد وليس كل إنسان شخصا. ها، فهو في حقيقة الأمر يريد أن يبين الفرق ما بين هذين الأمرين، واضح؟ أن الأولى يقصد بها ماذا؟ يقصد بها أحكام الأجزاء، والثانية يقصد بها حكم الكل. الأولى يقصد بها حكم الأجزاء، والثانية يقصد بها حكم الكل، وحكم الكل لا يسري على حكم الأجزاء، هذا الذي يريد أن يبينه، ولكن أتى بمثال خاطئ، إذ من ينبغي أن تكون تبيينية أن الحكم الذي هو مبين للأفراد غير الحكم الذي هو مبين للكل، هكذا المفروض. فالمفروض أن يأتي بمثال فيه من تبيينية، وقد أتى بمثال فيه من تبعيضية لوجود لكثرة الاشتراك بينهما، أو لوقوع الاشتراك اللفظي بينهما اللي هو نفس لفظ من.
نستطيع أن نفهم من عبارة الشيخ نفسه أنه حينما قال بل نعني به أن كل واحد واحد مما يوصف بجيم، يعني مما يوصف بجيم،
خب
يعني هنا نفهم منها البيانية، ولذلك الشيخ الطوسي تعرض لهذا،
يعني مما
المثال الذي ضربه الفاضل الشارح.
لكن البيانية مو بمعنى أنه أراد أن يخصصها فيخرج من
التبعيضية.
إذ التبعيض هنا غير محتمل، لأننا نتكلم في الكل، والكل ما في الكل نتكلم عفوا، والكل لا تبعيض فيه، جزئياته ليست أبعاضه بل جزئياته، فأصلا لا يتأتى المطلب.
على افتراض أن قصد الكل،
ها، ولكن على افتراض بحسب فهم الفاضل الشارح أنه قصد الكل، فالمفروض هكذا يصنع.
مثاله خطأ،
فما أتى به من مثال كان خاطئا، فمطلب فرعي في مطلب غير مرتبط بعبارة المصنف. واضح الفكرة؟ وإلا أصلا من صحيح هناك موجودة، ولكن دائما هي من ماذا تكون هناك؟ بيانية، لأنه أصلا التبعيضية غير متصورة. إذ عندما نفهم من الكلية، هي الكلية إما المنطقية وإما العقلية وإما الطبيعية، هاي لا أبعاض لها، حتى نضطر إلى أن نميز ما بين التبعيضية والبيانية أصلا. المثال الصحيح أن يقال مثلا كل واحد من الناس شخص، وهذا الحكم حكم للكل وحكم للأبعاض منه. كل واحد من الناس شخص، هسه قد واحد يفهم ماذا يفهم كل الناس شخص، لا هو يريد أن يميز فاضل الشارع، لا هذا مو كل الناس فرد، وإنما كل واحد واحد من أفراد الناس فرد شخص، وليس كل الناس شخصا، وليس كل الناس شخصا واحدا. وقلنا بأن هذا أصلا مقصود للمصنف أو غير مقصود؟ أصلا غير مقصود، ولكن على التنزل ونفهم ما فهمه الفاضل الشارح فينبغي أن يكون المثال بهذه الطريقة لا بالطريقة التي أتى بها الفاضل الشارح. خب لماذا وقع هو في المغالطة؟ أو لماذا ما ذكره مغالطة؟ مو لماذا وقع، لماذا وقع؟ بسبب الاشتراك اللفظي، وهذا واحدة من أسباب الغلط، الغلط في مقام اللفظ، الأغلاط اللفظية. لكن لماذا هذا غلط؟ نقول كل واحد من العشرة ليس بعشرة، مو هكذا هو أتى بالمثال؟ قال بأن كل واحد من العشرة ليس بعشرة. هو هذا أصلا كل واحد من العشرة، ماذا نقصد بكل واحد من العشرة؟ ماذا يفهم العرف من هذه العبارة؟ يعني العشرة بها واحد وواحد وواحد إلى عشرة واحدات، وهذا معلوم الحكم لا يقع فيه الاشتباه. والتبيينية ما أنه التبيينية لا يفترض بها هكذا، يعني مو يفترض شيء نجزئه إلى أجزائه، لا لا، التبيينية تبين الفرد من الكل، مو تبين أجزاء الكل، تبين الفرد من الكل الذي يشبه أصل الكل، هو الذي يشبه ماذا؟ أصل الكل. بحيث علينا أن نأتي بمثال لو جزأنا الكل، كل فرد فرد هو كحكم الكلي، علما أنه لو جزأنا العشرة إلى واحد واحد واحد، حكم الجزء منها ليس كحكم الكلي، بل يختلف عنه بالضرورة. واضح؟ فعلينا أن نأتي كل شخص من الناس، الناس كلهم لهم طبيعة واحدة، ولو جزأناه إلى أفراده، زيد وعمر وبكر هم الناس، هم كل واحد بمفرده له حكم الناس أنفسهم، يبقى نفس الطبيعة. أما العشرة لو جزأناها إلى أفراد متعددة ما تبقى نفس الطبيعة، الواحدات طبيعتها تختلف عن طبيعة العشرة. لذلك قالوا في الرياضيات بأن العشرة نوع والواحد نوع آخر أصلا، والدليل هو اختلاف العمليات الرياضية، يعني اختلاف الآثار، واختلاف الآثار يشير إلى ماذا؟ إلى اختلاف الأنواع، اختلاف الطباع. فما أتى به من مثال نثبت أنه مغالطة بهذه الطريقة. خب، وأما الأحكام الإيجابية، خلص انتهينا من الأحكام السلبية، بغض النظر عن مطلب الفاضل الشارع، ليس المقصود هو الكل الطبيعي ولا الكل المنطقي ولا الكل العقلي، بل المقصود الكثرة التي يقال عليها الكل الطبيعي.
مثلا انتهى فاضل الشارع،
انتهى كلام فاضل الشارع خلص، وانتهت الأحكام الإيجابية التي بينها المحقق الطوسي، رجع المحقق الطوسي إلى أصل عبارة المصنف في بيان الأحكام الإيجابية. وأما الأحكام الإيجابية فأولها أننا نعني بكل جيم كل ما يقال له جيم ويوصف بجيم، يعني نقصد به ماذا؟ الأفراد، وهذا ما بينه في عقد الألواب. كل ما يقال له جيم، يعني كل فرد مما يقال له جيم ويوصف بجيم، لا ما هو طبيعتهم، مو الملحوظ هو الكل الطبيعي، لا، الملحوظ الكثرة التي يقال عليها الكل الطبيعي، لا القسم الأول الذي ذكره سابقا في عبارته السابقة، لا الكل الطبيعي المقول على الكثرة الذي هو من؟ الكل العقلي بالنتيجة، ولا حتى الكل الطبيعي بما هو، هذا تأكيد بعد. كل ما يقال له، ومن هو الذي يقال له؟ ذات العنوان يقال له هو، هذا وصف الشيء بنفسه، وإنما الذي يقال له هو العنوان هي الأفراد، هي الأفراد. ويوصف بجيم لا ما هو طبيعته، جيم نفسها كما في المهملات. إذن من هنا نفهم ماذا؟ الكل الطبيعي مرفوض أو غير مرفوض؟ مرفوض كما في الطبيعيات، بحيث لا ما هو طبيعته جيم نفسها كما في المهملات. إذن الطبيعة أيضا خارجة عن مقصود المصنف أو غير خارجة؟ خارجة، ولكن لم يذكرها. وذلك لأن لفظ كل، وهذا شاهد، لفظ كل إذا كان المقصود هو الطبيعة نحتاج إليها أو لا نحتاج إليها؟ لفظ كل ماذا يشير إلى؟ الحصر. وحصر ماذا؟ حصر أفراد. فإذا كان المقصود، لو فرضنا هكذا فرض، لو كان المقصود من العنوان هو الكل الطبيعي، الكل الطبيعي يحتاج إلى الحصر أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى الحصر، الكل الطبيعي هو شيء واحد، طبيعة واحد. فلو كان الحكم في المحمول منصب على الطبيعة لما احتجنا إلى كل، أصل لا معنى لها. يعني شنو معنى كل طبيعة الإنسان ناطق؟ ما لها فد معنى، طبيعة الإنسان هي شيء واحد، واضح؟ هذا من باب رفض الكل الطبيعي، شيء واحد. أو نقول أن العلوم لا تهتم بالطبع غالبا، وإنما تهتم بالأفراد، وإذا اهتمت بالطبع فمن باب بيان حكم الأفراد، ومن بيان طبيعة حقيقة الأفراد أو ما يلزمها من الأحكام من جهة تلك الطبيعة. فالمقصود أولا من بالذات هو الحمل الشائع، هكذا. خب، وإن كان المطلب مو مرتبط كثيرا بالحمل الشائع. وذلك لأن اللفظ كل لا يضاف إليها، يعني لا يضاف إلى الطبائع هناك في القضايا المهملة، في القضايا الطبيعية، في القضايا التي قصد من موضوعها الطبيعة. هذا الحكم الأول، وهذا أين أشار إليه المصنف في عبارته؟ بل نعني به أن كل واحد واحد مما يوصف بجيم كان موصوفا بجيم، هذا بعد مطلب آخر. وثانيا الحكم الإيجابي الثاني، أن نعني بجيم كل واحد مما يوصف بجيم بالفعل لا بالقوة. يعني شنو المراد بهذا؟ وهذا بيناه في الدرس السابق، أن كل بعد إحنا عندما نقول موضوع ماذا نقصد؟ الأفراد. أن كل فرد من أفراد، أخاف تصير سبق لسان وأقول موضوع يعني أفراد الموضوع، يعني بعد اتفقنا على هذا، كل واحد واحد من أفراد ما يوصف بجيم. فماذا مقصود بالفعل؟ كل ما صدق عليه عنوان الموضوع بالفعل، واضح؟ كل ما صدق عليه عنوان الموضوع بالفعل، لكن صدقا موضوعيا، مو تصورون من الفعل بمعنى الوجود، واضح؟ صدقا موضوعيا، هذا الفعل بمعنى الوجود، هذا جهة المحمول مو جهة الموضوع. احنا جاي نتكلم في أي جهة؟ في جهة الموضوع. أنا خل أرجع فقط للصفحة القديمة أتصور، بلي صفحة 100، آخر صفحة 141، أول النهج الرابع. نبه المحقق الطوسي أنه الجهات أحيانا تذكر مع الموضوعات، وأحيانا تذكر مع من؟ مع القضية الراجعة للمحمول، واضح؟ فالتي تذكر مع الموضوعات الفهم فيها يختلف نوعا ما عن التي تذكر مع المحمولات. هذا نبه عليه في آخر صفحة 141 اللي هي بداية النهج الرابع، وأول صفحة 142 فراجعوه هناك. فإذا نحن جاي نتكلم في صدق العنوان عن المعنون، يعني نتكلم في الجهات المرتبطة في صدق العنوان على المعنون، لا في الجهات المرتبطة في القضية التي ترجع إلى المحمول. وثانيها أن نعني بجيم كل واحد مما يوصف بجيم بالفعل لا بالقوة، يعني العنوان يصدق عليه أو صادق عليه، مو بمعنى موجود في الخارج، لا صادق عليه. وسنبين أن هذا الصدق سواء كان صدقا فعليا متحققا في الخارج مطابقا للواقع، أو على سبيل فرض الذهن، مو بمعنى فعلي خارجي، لا على سبيل فرض الذهن. وفرض صدق العنوان على المعنون ولو بالفرض هو فعلي له، فعلي له بحسب الفرض مو بحسب الخارج كما في الجهات، بحسب الفرض.
لكن ممكن أن يكون حسب الخارج.
ممكن لا يمنع، بل هو أجود وأفضل وأثبت في النفس. أن نعني بجيم كل واحد مما يصب بجيم بالفعل لا بالقوة. واضح الفعل لا بالقوة ما هو ما هي؟ يعني العنوان صادق عليه بهذا المعنى، مو معنى موجود في الخارج، العنوان صادق عليه ولو بسبيل الفرض الذهني، لا بالقوة لا من حيث الإمكان لا، وإنما نريد صادق عليه ولو بالفرض العقلي، صادق عليه فعلا. خب بالنتيجة ماذا يريد أن يخرج؟ هسا قبل أن ندخل إلى قول الفارب، ما الذي يريد أن يخرج؟ يريد أن يخرج الأفراد التي لا يصدق عليها العنوان بالفعل، لا يصدق عليها العنوان بالفعل، بحيث من هي الأفراد التي لا يصدق عليها العنوان بالفعل؟ الأفراد التي يمتنع صدق العنوان عليها، هذا واحد، أو الأفراد التي مو يمتنع ولكن مسلو الأفراد التي يسلب عنها دائما ذلك العنوان. فالأحكام لمثل هذين الفردين، الأفراد التي يمتنع صدق العنوان عليها مثل امتناع صدق الإنسان على الحجر، أو الأفراد التي مسلوب عنها دائما ذلك العنوان، يعني مثلا المجنون، المجنون من حيث الفعلية لا يفكر، لا عقل له، مو الإدوار الأطباق يعني مطبق جنونه، لا عقل، عنده نقص في الدماغ، عنده مرض إلى آخره، المهم لا يفكر، مجنون، فهذا مسلوب عنه التفكير دائما لو مو مسلوب. ها مثل هذين الفردين محمولات الموضوع لا تحملها على مثل هذه الأفراد، محمولات الموضوع التي تصح للموضوع لا تحملها على تلك الأفراد، هذا الذي يريده، فيخرج هذين الفردين. وخالف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي في ذلك، وقد تتبعت كلمات يعني من أيام زمان كنت متتبع لها، وأيضا دققت النظر فيها، وجدت أنهم يصطنعون هذه المشكلة ما بين الشيخ الرئيس والفارابي في قضية كيفية صدق العنوان على المعنون، فالشيخ الرئيس صرح بالفعلية والفارابي صرح بماذا؟ بالإمكان، يعني ممكن. أولا نبين الفرق بينهما ما هو. لو قلنا الفعلية فهمناه ما المراد بها وقد قدمنا الكلام وما الذي يخرج منها، الإمكان بالنسبة إلى قول الشيخ الرئيس سيكون أكثر شمولا في الأفراد، لأنه أنا أقول هذا العنوان صادق فعلا على الأفراد وهذا العنوان صادق بالإمكان على هذه الأفراد، أيهما أشمل؟ الإمكان، وواضح أخذناه في الجهات أيضا، الإمكان أعم من الفعلية، إذ الإمكان هو بالقوة والفعلية فعل ولكن ليس بمعنى الوجود، أرجع وأكرر، بمعنى صدق العنوان على المعنون ليس بمعنى الوجود كما هو في الجهات في المحمولات. خب فيكون أشمل، بحيث على قول، وهذا مطلب مهم التفتوا إليه لأني يعني بالأخير سأعلق أن المشكلة أصلا ما موجودة، هذا بحسب ما أفهم والله العالم، يعني لعله يحتاج إلى دقة أكثر. الإمكان بهذا المعنى سوف يشمل، بحيث نحن قلنا الإمكان أوسع شمولا للأفراد، سوف يشمل الأفراد التي لا يصدق عليها بالفعل ولكن لها شأنية أن يصدق عليها، لها شأنية أن يصدق عليها ولو بالاستعداد، هذا الفهم الأول أنا جاي أتكلم فيه، ولو بالاستعداد، ولا لا أوافق هذا الفهم، ولو بالاستعداد، ولو بالشأنية، ولو بالمقتضى، المهم بالإمكان، هو التعبير بالإمكان، وخصوصا لما قال بالفعل لا بالقوة، فهموا من كلمات الفارابي أنه بالإمكان يعني ماذا؟ بالقوة، فيشمل إذن الأفراد التي فعلا يمتنع الصدق عليها، ويشمل الأفراد التي فعلا هو مسلوب عنها، واضح الفكرة؟ مثلا المثال المشهور الذي يذكرونه، النطفة ضاحكة على قول الفارابي تصح، لماذا؟ لأن هذه النطفة ممكن أن يصدق عليها بالقوة، يعني معنى الإمكان بالقوة، وهذه بالقوة إنسان أو ليست بإنسان، إنسان، فالنطفة ضاحكة. أو العجين، هذا العجين مو خبزون، العجين يؤكل مع المرق مثلا يعني هكذا نعطي حكم يؤكل مع المرق. لماذا؟ لأن العجين يصدق عليه الخبز بالإمكان أو لا يصدق، مستعد بالقوة، القوة موجودة فيه. الأعزب له أحفاد بالقوة، عنده مقتضي، عنده شأنية، عنده استعداد هكذا فيعطى له. مثلا الأبتر يورث، الأبتر الذي لا خلف له يورث من حيث الشأنية، من حيث المقتضي، من حيث ولو الشأنية النوعية مو الشأنية الشخصية، نوعه هكذا. بعد الشأنية عام ذكرناها، شأنية جنسية، شأنية نوعية، شأنية صنفية، وشأنية شخصية، أعم الشأنية من هذه الأمور. فبالنتيجة ماذا سيكون؟ سيكون شاملا لتلك الأفراد التي منعها من الشيخ الرئيس. ومعنى بالإمكان على ما فهموه هو بالقوة. ولكن لو نأتي ونحاسب هذا القول ونقول أن الإمكان عندنا اصطلاح له، لو ما عندنا اصطلاح، عندنا اصطلاح، عندنا ما شاء الله من الإمكانات التي أخذناها، الإمكان بالمعنى العام، الإمكان بالمعنى الخاص، الإمكان الاستعدادي، الإمكان الأخص والوقوعي وخير من الله والاستقبالي، 7 و9 لا أتذكر كما هذا 7 و9 يذكرونها. على كل حال قدمناها تفصيلا، فنحن نأتي ونحاسب ما الذي يريد من هذا الإمكان. من الواضح لو أراد الفارابي الإمكان الخاص فماذا سيكون عنده من خطأ فاحش لو قصد الإمكان الخاص؟ يعني أنتم هكذا تصوروا المسألة، العنوان يصدق على الأفراد بنحو الممكن الخاص، هو المقصود في القضايا الموجبة الكلية، ماذا يلزم؟ يا عناوين تخرج بحيث بعد ما يصير نستعمل فيها قضية موجبة كلية، تخرج الموضوعات التي تصدق بالضرورة. فعندما يقول بالإمكان وإذا كان مراده الإمكان الخاص، ماذا يلزم؟ يلزم القضايا الموجبة الكلية على فهمنا الفارابي بهذه الطريقة بمعنى الإمكان الخاص، يلزم أن القضايا، لأن كلامنا في القضية الموجبة الكلية، يلزم بأن القضايا الموجبة الكلية موضوعاتها تصدق على أفرادها بنحو الإمكان الخاص. فمن الذي يخرج؟ الذي يصدق على موضوعه بالضرورة. فتخرج أمثال كل إنسان حيوان، لأن الإنسان يصدق على أفراده بالإمكان الخاص لو بالضرورة، نوعها بعد، والنوع يسلب عن الأفراد أو لا يسلب؟ بالضرورة لا يسلب، ممتنع السلب، ضروري الإيجاب. فالمفروض إذن القضايا الموجبة الكلية لو فهمنا من الإمكان هو الإمكان الخاص تخرج. إذن لا يقع الفارابي في هذا الخطأ الواضح، فليس مقصوده الإمكان الخاص. طبعا والإمكانات الأخرى هي تقريبا تتبع الإمكان الخاص، فلذلك لا نتعرض لها. ولكن الفرق في سلب الضرورات من حيث الكمية، وإلا هي تتبع الإمكان الخاص. وقد يكون المراد هو من؟ الإمكان العام الذي لا يتنافى مع الوجوب. وقد يراد به من؟ الإمكان العام. لكن هنا أيضا إذا كان مقصوده الإمكان العام نقع في مشكلة. ما هي المشكلة؟ لا توجد عندنا قضية كلية أصلا، لأن المحمولات في الموجبة تناسب الموضوع أو لا تناسب الموضوع. على فرض صدقها تناسب، الإنسان ناطق، الإنسان ضحك، تناسب. فلو قلنا مراده الإمكان العام، والإمكان العام طبعا احنا وين نتكلم؟ في صدق العنوان على المعنون، لا ترحول للقضية وجهة القضية، في صدق العنوان على المعنون. فلو قصد الإمكان العام، الإمكان العام يشمل الممتنع أو لا يشمل الممتنع؟
يشمل
الممتنع، حتى العنوان الذي يمتنع أن يصدق على أفرادي، يعني الإمكان العام في بعض الضروبي يشمل الامتناع، واضح الفكرة؟ فإذا كان يشمل حتى الممتنع، إذن بعد لا نستطيع أن نقول قضية موجبة كلية، لأن الفرد الممتنع سيكون داخل أو لا يكون داخل؟ يكون داخل من حيث الموضوع، ولكن من حيث المحمول لا يصدق عليه، لأن المحمول لا يصدق على الأفراد الممتنعة في القضية الموجبة، بل المفروض يسلب عن الأفراد الممتنعة. فإذا بعد ما عندنا قضية موجبة كلية، وإلا كل قضية موجبة كلية أكثر عفوا ليس كلها، أكثر القضايا الموجبة الكلية ماذا ستكون؟ ستكون كاذب. كل إنسان ناطق فلو بنحو أن يكون الإمكان إمكان صدق العنوان عن المعنون بنحو الإمكان، فيشمل حتى الأفراد التي يمتنع صدق الإنسان عليها بمقتضى الإمكان العام، والتي يمتنع صدق الإنسان عليها يمكن أن نصفها بالناطق أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن المفروض نقول بعض الإنسان ناطق، ما نقدر نقول كل إنسان ناطق. أبينا على اللوحة حتى نبين أين نتكلم، لأن صار تشويش ظاهرا. أشوفكم ما تجيبون بحرارة
بعد ما أقوم نسحب.
خلي نبين على اللوحة حتى يتبين الكلام أين يقع، وهذا من الأمور المهمة. عندنا جيم باء، احنا ما نتكلم في المحمول، نتكلم بماذا؟ بالموضوع ونسبته لمن؟ إلى الأفراد. هنا قال الفارابي على نحو الإمكان. إن قلنا إمكان خاص ها فتخرج إذن القضية الموجبة الكلية عنوانها للأفراد ما يشمل من؟ الواجبات، لأنه المراد بالإمكان هو الإمكان الخاص. ففقط القضية الموجبة الكلية تشمل الموضوعات التي تصدق على أفرادها بنحو الإمكان الخاص، فتخرج الواجبات بعد ما نستطيع أن نتكلم
فيها.
ممتنعات خوف السالب، إحنا نتكلم في الموجب. واضح. وكذلك بني أحسن تخرج الممتنعات، صحيح. اللي إحنا أنا هم اشتبهت ووقعت أنه نظرت إلى المحمول، لا، في صدق العنوان على المعنون، لا نحتاج إلى السلب، وإنما يكفي امتناع صدق العنوان على الأفراد. فبعد لا تخرج الموجبات وتخرج الممتنعات، فتصير القضايا الموجبة الكلية فقط في الموضوعات التي إمكانها إمكان خاص، وهذا خلاف الاصطلاح والاستعمال. اثنين، إذا أراد الإمكان العام ما الذي سيكون الأمر؟ الإمكان العام شامل للأفراد الممتنعة، واضح؟ شامل للأفراد. هنا تقع المشكلة. إذا شامل للأفراد الموجبة خو ماكو، الواجبة ماكو مشكلة، الواجبة تصدق معها الكلية، ولكن المشكلة أحد أفراد الإمكان العام هي من؟ الممتنع. فإذا الحكم في المحمول، هسه نرجع إلى القضية، في القضية الموجبة الكلية يصح أن يحمل على أفراد الموضوع ممتنع عنها، يصح أو لا يصح في القضية الموجبة؟ يعني افرض هذا، مو لا تخلونا نمثل، مو زين بحقكم. نقول ناطق يحمل على الإنسان الذي يمتنع صدق الإنسان على الأفراد، حجر مثلا،
ما يصير.
يعني صح في القضية، ما يصح. والإمكان العام إن قصدناه سوف يشمل مثل هكذا فردا. فالمفروض إذا قضية موجبة كلية لو أردنا أن نصنعها صادقة ما تنصنع، فبعد تنتفي عندنا الكليات خوفا من هكذا محذور، فيبقى فقط ماذا؟ الجزئيات في الموجبات، وكلية في الموجبات ما عندنا. وهذا خلاف الفارابي المسكين، هم يستعمل أنه الموجبات الكلية بدون تردد نفسي. إذن ما الذي يقصد من الإمكان؟ فلذلك ماذا هم قالوا؟ قالوا هو لا يقصد الإمكان الخاص ولا يقصد الإمكان العام. من الإمكان ماذا يقصد؟ الإمكان المقابل، الإمكان بمعنى القوة، لأن الإمكان يستعمل في أحد معانيه بالقوة، اللي هو من؟ الإمكان الاستعداد بمعنى القوة. فإذا ماذا يريد بالقوة؟ فلذلك المحقق الطوسي ماذا قال؟ قال بالفعل لا بالقوة كما ذكره الفارابي. ليش؟ وشنع عليه، لأن يقول بالقوة وإن كان لا تلزم هذه المحاذير، ولكن ما الذي يلزم؟ خلاف العرف والاصطلاح. العرف ما يقولون النطفة ضاحكة، واضح؟ ما يقولون هكذا، أو النطفة مفكرة بالضرورة، ما يقولون، لأنه إذا مخالفة للعرف ومخالفة للتحقيق أيضا، لأن التحقيق إنما ينظر إلى كل فرد يقال عليه العنوان، وليس إلى إلى الأفراد التي لا يقال عليها العنوان. وما بالقوة يقال عليه العنوان أو لا يقال؟ لا يقال، واضح؟ فلذلك مخالفة للعرف وللتحقيق. ولكن يمكن القول والدفاع عن الفارابي أنه لم يرد الإمكان الخاص ولم يرد الإمكان العام ولا يريد ما بالقوة، بل يريد الإمكان العام. هسه شلون تناقض؟ لا يريد الإمكان الخاص ولا يريد الإمكان العام ولا يريد ما بالقوة، بل يريد الإمكان العام. ولكن أي إمكان عام؟ وهذا ما أكدت عليه في الدرس، قلت أنه هذا المطلب اللي بيناه في الإمكان العام سيكون له أثر، وواحدة من آثاره هنا ونحل النزاع والخلاف بين الفارابي وابن سينا، وله أثر في العكس المستوي، في عكس القضايا. ارجعوا إلى المطلب، إحنا ما راح أنه الوقت تضيق، لكن ارجعوا إلى أي مطلب؟ إلى جهة الإمكان، صفحة 151. ارجعوا إلى التفصيلات التي ذكرناها هناك. الإمكان إما أن يعنى به ما يلزم سلب الضرورة، وهذا ما قصده الفارابي ولا يلزم عليه الإشكال، ومؤدى معناه هو مؤدى معنى الفعلية، فلا يكون مخالفا لشيخ الرئيس. هذا يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا قبل شيء اسمه